الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه سيدنا خير الورى سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهدى والنعمة المسدى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياء سادات خلق الله وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيتابع الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر ما ورد في المرض والاحتضار، ويقول وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يعود المريض في أكثر أوقاته في أكثر المرات والأحيان إلا بعد ثلاث من مرضه، ولا يفاجئه بالعيادة في أول يوم أو ثاني يوم إذا كان الأمر يسير ويستطيع القيام يكون خف عليه من تردد العواد إليه. فإذا مرت ثلاثة الأيام وفي مرضه جاء ليعوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، اسمه خالد الذي نزل في بيته صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة، يقول إذا عدتم المريض فلا تقولوا اللهم عافه واشفه، وقولوا في أنفسكم اللهم إن كان أجله عاجلا فاغفر له وارحمه، وإن كان أجلا فعافيه واشفه وآجره. يلحد عليه رحمة الله تبارك وتعالى استحضار المقادير الحق تبارك وتعالى في من يشاء أن يقبض روحه ومن يشاء أن يؤجل قبض روحه إلى حين سبحانه وتعالى، ووقوف العبد بالأدب مع الرب سبحانه وتعالى. وفي الأمر سعة، والملاحظات تأتي من أوجه، وقد يغلب بعض الوجوه على بعض الأكابر فيتكلم من حيث ذلك الوجه. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا رقى مريضا قال بريقه بأصبعه، يعني في التراب، يقول بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فجاء ذلك في روايات، وخصوصا إذا كانت أمثال الجروح ميرها، فيبل الأصبع السبابة بالريق ويضعها في التراب ويرفعه فيضعه على الجرح ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى ويشفى سقيمنا بإذن ربنا. جاء هذا في رواياتنا منها في الصحيحين وسنن أبي داود عن سيدة عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيء منه أو كانت جرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا بلله برقه وضعه على التراب. وضع سفيان بن عين الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، في رواية تربة أرضنا وريقة بعضنا، ويقال ريق ويقال ريقة بصاق بني آدم، ومن الحكمة التي جعلها الله تبارك وتعالى وجعل له أعينا جارية في فمه يستقر بها حياته ويصيغ بها طعامه إلى غير ذلك من الفوائد. وتقول السيدة عائشة أيضا زين أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس ذهب الباس إيش في عند شافي لا يفا لا يفا وكفاية لا يغادره سقما وفي رواية ولا ألما. وأيضا جاء في رواية كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وفي لفظ جاء أيضا في البخاري قال لي ثابت رحمه الله ألا أرقي سيدنا أنس يقول لي ثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس في عند الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وهكذا يقول عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وأحاذر. فهذه من الرقى والعلاجات القوية التأثير، يضع يده على محل الألم ويقول بسم الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وأحاذر سبعة. كذلك جاء في صحيح مسلم يقول سعد بن أبي وقاص عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. وتقدم أيضا معنا قول من عاد مريضا لم يحضر رجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله الذي رب العالمين يشفيك إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض. نعم. وجاء أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فيقول اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. جاء في رواية أبي داود اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، يعني يطيعك ويعبدك ويجاهد في سبيلك. وهكذا جاء عن سيدنا علي كما روى الترمذي في سنن يقول كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان قد أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فارفعه عني وإن كان بلاء فصبرني. فقلت كيف قلت؟ فعاد عليه ما قاله ضربه برجله قال اللهم عافه واشفه أو اشفه اللهم عافه واشفه. قال فما اشتكيت وجعي بعد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم الطبيب والمداوي صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجه يقول سيدنا أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لك قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. إذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. كان يقول من قالها هذه الأذكار من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قال في مرضه من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال الترمذي حديث حسن. ما هي؟ لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن يتعلمها المسلمون ويقرأوها مرضاهم. وجاء أيضا في صحيح مسلم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه يقول أبو سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. فكان هذه من الرقية التي رقى بها جبريل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وجاء أيضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على أعرابي يعوده وكان أبي تدخل على ميعاد قال لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله. وفي رواية عند ابن سني عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على مريض كان به حمى أعرابي يعود صلى الله عليه وسلم قال كفارة وطهور كفارة وطهور. وجاء إذن في سنن الترمذي وابن السني عنه صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يديه فيسأل كيف هو. وفي رواية ابن سني من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض تقول كيف أصبحت أو كيف أمسيت. ويقول سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريض فقال يا سلمان شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. فهذا مما جاء عنه. كما جاء أيضا عن سيدنا عثمان قال مرضت فكان صلى الله عليه وسلم يعودني فعوذني يوم قال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. قال فلما استقل الرسول صلى الله عليه وسلم قائما قال يا عثمان تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها. أعوذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. وإذا تعوذ المريض نفسه يقول من شر ما أجد. وهكذا يقول أبو أمامة مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه صفرة قال ما له؟ قالوا كان مريضا. قال فلا قلتم ليهنك الطهور الصفرة الوجه من أثر المرض والمرض طهور للمؤمن يطهره من ذنوبه وسيئاته. قال زيد بن أرقم عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني سألت باب الطب ما له تعلق واختلفوا هل يعاد من مرض العين أو لا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قالوا ولا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت إلا لخشية فتنة في دينه وليقول واقبضني إليك غير مفتون. وهذا الذي علمه صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يسأل نبي قط الموت إلى يوسف عليه السلام قال دوم زمان الحقن بالصالحين. ولكن ليس المراد تعجل ذلك أي يجعل وفاتي حين تتوفاني على الإسلام هذا معنى. وما معنى يسأل تعجيل الموت ولكن يسأل أن يكون عند موته في الوقت الذي قضى الله موته على صحة الإسلام وقوة الإسلام كمال الدين هذا معنى توفني مسلما. وقال ذلك عند لقائه بأبيه وأمه وإخوته الذين خروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن نبي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف ما يشاء إنه العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت عائشة رضي الله عنها جاء بلال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ماتت فلانة واستراحت فغضب صلى الله عليه وسلم من إطلاقهم الاستراحة على كل ميت من دون بينة ولا بصيرة ولا علامة ولا دليل. وقال إنما يستريح من غفر له إن كان غفر له يستراحت وإن كانت تقلت إلى عذاب البرد ونين الراحة فين الراحة أشد من الألم الذي في الدنيا ألم البرزخ أشد من الألم الذي في الدنيا. قال إن كان مغفور له استراح سوا. ومع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في الصحيح لما مروا بجنازة قال مستريح أو مستراح منه من المستريح المستريح المؤمن ينقلب إلى رحمة الله تعالى يستريح استراح منه موذي فاسق فاجر ينتقل إلى هو إلى العذاب، والناس يستريحون من ضره من أذى ما جادي الناس ويلمزهم ويغمزهم ويغتابهم ويفتن بينهم، مستراحهم منه. وقال على الجنائز الأمر بالتعجيل بها، فإن كانت خيرا فإلى خير تقدمونها، كانت خيرا، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، خرجوا من رقابكم هذا الشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أحسن الله خواتمنا وختم لنا بأكمل الحسنى، واجعل مآلنا رضوانه الأكبر وجنته وفردوسه الأعلى، اللهم آمين. وهكذا كما سيأتي معنا أنه وصف المنافقين بأن يتحكمون من دون على خلق الله من دون بينة ولا دليل ولا حجة لهم من الله تعالى، يدخلون الناس الجنة والنار على كيفهم، يقول فلان في الجنة فلان في النار، أنت وكيل للجبار تعالى، وقالك والدراك بخلقه وما يريد أن يفعل بعباده، الأمر أمره سبحانه وتعالى، ما معك إلا التضرع والابتهال والدعاء والأمر. أين أراك سبحانه وتعالى شيئا فما تتحدث إلا بمقدار ما أرى إن أذن لك بذلك، وإلا فاسكت ساكت ما لك دخل. الأمر أمره والحكم حكمه والعبيد عبيده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واجعل مآلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتلقين المحتضر لا إله إلا الله، ويقول: زودوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا: أي مع السابقين من عذاب. أما ما هو شرط المسلم يقولها عند الموت، ولكن إن كان قالها وكانت آخر كلامه فيعلم أن الله لا يريد أن يعذبه أصلا، وأن يدخله الجنة مع السابقين من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا عتاب. من كان آخر كلامه من هذه الدنيا ومن هذه الحياة لا إله إلا الله، فمن كان يكثر منها ومعناها حاضر في قلبه فيوشك أن تكون آخر كلامه يختم له بها، ومن كان غافل عنها وأكثر فكره في غيرها فيبعد أن يذكر بها عند الموت أو أن يختم له بها، فإنما يموت المرء على ما عاش عليه. وهكذا لما توفيت بعض الصالحات قبل سنوات، كان عندها زوجها وأولادها، فقالت لهم: اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وماتت. ما لقنوها هي لقنتهم، هي ذكرتهم، لأنها عاشت على هذا المعنى، معلقة القلب بالرب جل جلاله وتعالى في علاه. وأبا كثير في سيئون وقطع الدرس حقه عنده، الطلبة قال: سرد لكم الحديث، وسرد سنده في الحديث، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. سكت الشيخ وأصاب ما بقي ذبه، مات. كمال الحديث دخل الجنة، قالوا بالفعل، ما عاد بالقول، ما عاد كمل بالقول دخل الجنة، اللي هو بالفعل روح له. هذا توفيق الله لأهل التعلق به سبحانه وتعالى، ولأهل التعظيم لأمره لا إله إلا الله. وكان بعض أهل العلم والمعرفة في المسيلة وحضرته الوفاة، فقالت زوجته: لا إله إلا الله. فعينه وقال: إن كان قصدك ذكر الله فاذكري كيف شئت، وإن قصدك أن تلقنيني فقد امتزج التوحيد بجسم بلحمي ودمي، كل يوم توحيد، كل لا إله إلا الله، ما عاد أحتاج حد يقول لي ولا يلقن لا إله إلا الله. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. ربي اقبضنا على خير ملتي واجعل آخر كلام كل واحد منا وأهلينا وأولادنا وطلابنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله متحقق بحقائقها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ووجهوهم إلى القبلاء وأغمضوا بصرهم فإن البصر يتبع الروح وقولوا عنده خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت أي الملائكة الحاضرين يؤمنون على ما يقولون فقولوا فاختاروا الدعوات الطيبة الصالحة الميت فيسحبها تأمين الملائكة يكون أقرب لأن يرحمه تعالى ويرفعه. يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قالوا فيقولها من حضر عنده إن كان حضر حد من غير الورثة فأولى يقول لا إله إلا الله ولا يقول له قل ولا يلح عليه ولكن يذكره بها بأن ينطق بها بحيث يسمعه فإذا رآه نطق بها إما سمعه أو حرك أو رأى تحريك شفتيه بها أو رأى رفعه أصبعه السبابة فيسكت ويتركه ولا يعيدها إلا إن عاد إلى قول آخر وتكلم بشيء آخر فيعيدها لا إله إلا الله ووجهوهم إلى القبلة. قال الشافعية وعدد من أهل العلم المذهب الأخرى أن بالاضطجاع إذا تيسر وإلا فبالاستلقاء وقال بعضهم بالاستلقاء كالحال عند الغسل وعند التكفين يكون على هيئة الاستلقاء لأنه يرفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. واعتمد الشافعي أن السنة يكون على الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر فإن لم يتيسر ذلك فبالاستلقاء أخمصاه إلى القبلة ويرفع رأسه شيئا فإذا تم خروج روحه فيوجه إلى القبلة ولا بأس أن يوضع شبه المستلقي ولكن يكون يمينه إلى القبلة وكذلك في مختلف أحواله إلا ساعة الغسل وساعة التكفين فيوجه رجلاه إلى القبلة تكون رجلاه إلى القبلة وما قبل الغسل وما والتكفين وما بعد غسل التكفين فيكون على هيئة الاضطجاع كما يوضع في قبره. قال وأغمضوا أبصارهم فإن عامة الموتى عندما تفيض روحه يكون فاتحا عينيه لأنه عند خروج الروح يتتبع ببصره الروح أن تذهب فيبقى شاخص العينين فإن أبقي يبقى هكذا منظره ويبس الجفن ما عاد يتأتى بعدين تغميضه فيبقى منظر غير مستحسن ولكن يسن يغمض عينه ففي البداية وده رطب يقرب الجفن من الجفن فيبقى على ما هو عليه كذلك يتعرض لانتفاخ بطنه بسبب فتح فمه أيضا ففي الغالب ينفتح فمه فإذا يسن رده ولكن لا ينطبق كما تنطبق الأجفان فيشده بخيط يشد لحيه يشد لحيه الأسفل إلى اللحية الأعلى يربطه بالرأس يشده فإنه إذا بقي يدخل الهواء فتنتفخ بطنه وكذلك يضع على بطنه شيئا ثقيلا حديدا ونحو ثقيلا على البطن حتى يكون أبعد عن الانتفاخ وأغمضوا بصرهم فإن البصر يتبع الروح وقولوا عنده خيراء أي من الدعوات والتبتل فإنه يؤمن أي من قبل الملائكة الذين يحضرون عند الموت يؤمن على ما قال أهل الميت إن قالوا خير وإن قالوا شر والملائكة يحضرون وفاة الأبرار والأخيار ويحضرون ملائكة أيضا وفاة الأشرار والفجار فأما الأخيار والأبرار فإنهم يبشرونهم ويهنئونهم وأما الأشرار والفجار فإنهم يضربونهم يقول أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أعوذ بالله من غضب الله، ويبشرونهم بالعذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا أنه إذا كان من أهل له درجة عند الله في القرب والخير حضره من الملائكة أكثر من ملائكة الرحمة لاستقبال روحه وتشييعه. وهكذا كما جاء عندكم في سيدنا سعد عليه رضوان الله تعالى، رحب بروحه العرش واهتز العرش فرحا بلقاء روح سعد بن معاذ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا سئل عن استقبال معتضل القبلة قال والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه لها أمواتنا الكعبة المشرفة. الإمام النخعي رضي الله عنه يقول يستحبون، كانوا يستحبون شدة النزع، يقولون لعله يكفر ما عمل العبد من السيئات. وهذا لبعض الناس، فبعض الناس يخفف عنهم عند الموت، منهم من الأخيار، ومنهم من الأخيار من يشدد عليه النزع عند الموت لأحد أمرين: إما لتكفير شيء من السيئات لم يعمل لها كفارة قبل، وإما لدرجات يريد الله أن يرفعه لها لم يصلها بعمله فيشد عليه السكرات. وكذلك قد يموت بسرعة فاجر أو منافق أو كافر، ليبقى آثامه وسيئاته لا يكفر منها شيء، وقد يشدد عليه تعجيلا للعقاب والعذاب في الدنيا قبل الآخرة فيتعب. لا تعب المكفر عنهم ولا مرفوع درجاتهم، ولكن تعب المبغوض المردود المعجل عقابه في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تعالى. فإذا قد يحصل شدة النزع إما لأخيار يريد الله أن يكفر عنهم أو يرفع درجاتهم، وإما لأشرار يعجل عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأشار إلى الحالة من الحالات للأخيار سيدنا إبراهيم النخعي، وقال لي كانوا يستحبون شدة النزع يقولون لعله يكفر ما عمل العبد من السيئات. وهكذا ويستمر العجائب إذن إرادة وعنايته بالميت إلى عند ضغطة القبر، فقد أيضا يشددها على بعض الأخيار من يحبهم أيضا لتكون كفارة أو لدرجة، فيكون آخر شيء بقي عليه بعض السيئات ولا يريد سبحانه أن يقابل بها في القيامة ولا أن يحاسب عليها، فيأمر الأرض بتشتد الضغط عليه فيكون كفارة. والغالب أن المؤمنين والأخيار تقبضهم الأرض إليها وتضمهم كما تضم الأم ولدها إلى صدرها ونحرها، وتشتد على المنافقين والكافرين حتى تختلف الضلاع أحدهم من شدة الضغطة. إن القبر لضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموت عرش الرحمن. وكان صادم يقول احضروا موتاكم لقنهم لا إله الله وبشروهم بالجنة فإن الحليم من الرجال سيتحير عند ذلك المصرع، يذهب حسه ويذهب عقله من العادي، يثبت مهما كان قوي ومهما كان عاقل في تلك الساعة ما عادش قوة ولا عادش اسمه رسوخ ولا ثبت إلا من ثبته الله، وإلا يتحير عند ذلك. والذي نفسي بدل معاينته ما لك الموت شد من ألف ضربة بالسيف، لا تخرج عبد نفس من الدنيا حتى يتألم كل عرق منه على حياله. اللهم أعنا على سكرات الموت. وكان يقول يقرأوا على موتاكم ياسين فإن قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله ودى الآخرة لغفر له، فإذا حملت على المجاز فالمراد بها من تهيأ للموت من المحتضرين. ومن خواص سورة ياسين وسورة الرعد إذا قرأت عند محتضر أن يخفف عليه في إخراج الروح ويتيسر إخراج روحه بياسين والرعد تقرأ عند المحتضر. وإذا حمل على الحقيقة فالموتى الذي قد ماتوا، تقرأ عليهم ياسين سواء في بيوتهم ولا في قبورهم، إذا قبروا قروا على موتاكم سورة ياسين، فإنها قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وهكذا يقول لما حضرت الوفاة سيدنا عمر بن الخطاب، كان ابن عبد الله مسنده على رجليه، فقال عمر ضعوا رأسي على الأرض، بعيد خلوا الرأس على الأرض، وضعوا عفروا بالتراب، وقال ويل عمر ويل أمي إن لم يغفر الله له، فلقض على التذلل والتواضع والخشية عليه رحمة الله ورضوانه تربية محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولما مات سعد بن معاذ لأنه جاء جبريل عليه السلام إلى سعد قال من هذا العبد الصالح الذي فتح له باب السماء وتزحزح له العرش اهتز طربا، فخرج سعد بن معاذ في الخيمة التي كان يمرض فيها في المسجد، فوجده توفي تلك الساعة علما أنه هو المقصود، ثم أخبر أنه خرج من السماء 70,000 لم يخرجوا الأرض قبلها ليشهدوا جنازة سعد، بعدين جلس على قبره صلى الله عليه وسلم، لما جلس على قبره تغير وجهه وسبح من حواليه، ثم سري عنه وكبر من حواليه. قال فسألوه قال هذا العبد الصالح، شد عيني في الضغطة من شان درجات يصل إليها، حتى كان هذا حين فرج عنه كبرت، لما ضغط القبر سبح، فلما فرج عنه كبر. وفي جاء في رواية أن أقارب سيدنا سعد سألوا صلى الله عليه وسلم عن سبب اشتداد الضغط على سيدنا سعد، فذكر أنه لأجل كفارة الاستبرة من البول مرة لم ينتبه منه بعد مرة، فكان هذا محو له مما كانوا مع جلالة قدره عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. فبعد كان يقول إن للقبر لضغطة لو نجا منا أحد لنجا منا سعد بن معاذ، وقد اهتز لموت عرش الرحمن، ومات وهو أيضا قريب 40 في سعد بن معاذ، وهؤلاء سادة الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ويل للمنافقين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة فلان في النار، كأن الأمر عندهم لا يحكمون على خلق الله بلا بينة بلا بصيرة بلا علامة بلا دليل بلا إذن، ولكنهم قاعدين يقسمون يخذوا منك كأن حد ملكهم جنة ونار ولا وكلهم عليها، فهؤلاء من أبعد خلق الله عن الله تعالى، وأشدهم عقابا على ما يقولون. وإلى المنافقين من أمجد يقولون فلان في الجنة وفلان في النار، رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وقربنا إليه زلفى وجعلنا فيها صدق الوفاء وبارك في أعمارنا ورزقنا صرفا في خير ما يرضيه عنا وثبتنا على ما يحبه منا ويرضى به عنا، وبارك لنا في الأعمار بركة تامة كاملة حتى يجعل لنا كل يوم من أيام أعمارنا خير لنا من اليوم الذي قبله، وكل ليلة من ليالي أعمارنا خيرا لنا من الليلة التي قبلها، وكل ساعة من ساعات أعمارنا خير لنا من الساعة التي قبلها، وكل لحظة من لحظات أعمارنا خير لنا من اللحظة التي قبلها، حتى تكون خير ساعاتنا وسعدها يوم لقائه نلقاه وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.